بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس شرح عمدة الأحكام. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. الخفين تثنية خف، وهو ما يلبس في القدم، ما يلبس في القدم من جلد ونحوه، ما يلبس في القدم من جلد ونحوه، هذه الخفاف. ولذلك الخفاف كانت معروفة بعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ما يلبس في القدمين أو ما يوضع على القدمين، يكون من جلد أو من نحوه. والمس على الخفين ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه فيه حديثين. الحديث الأول حديث المغيرة بن شعبة، والحديث الثاني حديث حذيفة بن اليمان. والواقع بأن باب المس على الخفين اشتمل على مجموعة كبيرة جدا من الأحاديث، لكن لا يخفاكم بأن شرط المصنف رحمة الله عليه هو ذكر الأحاديث التي في الصحيحين، ولا يخرج عنهما رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولذلك سنقرأ الحديثين وأيضا نعلق عليهما ونذكر الفوائد المترتبة أو الفوائد التي تحت هذين الحديثين. قال رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. قال مختصرا، يعني ذكر الحديث باختصار. أولا، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، بالنسبة لتعريف الخفين: مثنى مفرده خف، وهو ما يلبس في القدمين من جلد ونحوه. الأمر الثاني بالنسبة لحكم المسح على الخفين ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع عند أهل السنة. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم فيها قراءتان صحيحتان: قراءة الخفض وأرجلكم، وقراءة النصب وأرجلكم. أما قراءة النصب فتكون معطوفة على ما قبل المسح، وهي وأيديكم. وأما قراءة الجر الخفض فهي معطوفة على ما قبلها برؤوسكم وأرجلكم. قال العلماء: بالنسبة لقراءة الخفض هذه فيها دلالة على المسح على الخفين ببيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ذكر هذه الرواية أو عفوا ذكر هذه القراءة مهم، ذكر هذه القراءة مهم، لأن أهل العلم يقولون بأنها دليل على المسح على الخفين. طبعا ممكن أن يحمل يعني أحد القراءتين الصحيحتين على الغسل والمسح، يقول ممكن مثلا يقال وأرجلكم، يعني وغسل أرجلكم وأرجلكم قراءة الخفض، يعني ومسح أرجلكم. هذا ممكن يقوله أحد، لكن الواقع أنه خلاف الكتاب والسنة، خلاف الكتاب والسنة. أما الكتاب قراءة الخفض إنما جاءت بعد المسح على الخفين للمجاورة، ولا يلزم أخذ حكم المسح على الرأس. جاءت قراءة الخفض الجر بعد المسح على الرأس للمجاورة، وهذه طبعا تجري على قواعد العرب، مثل قولهم جحر ضب خرب. وأيضا ذكر العلماء في هذا فائدة أيضا، وهي أن لما كان المتوضئ يسرف في عضو القدمين وذلك بالإكثار من غسلهما بصب الماء عليهما، جاء التنبيه على هذا بقراءة الخفض حتى يخفف من استعمال الماء في القدمين. أما السنة فهي ردت مسألة المسح على القدمين وهما مكشوفتين أو مكشوفتان. والنبي عليه الصلاة والسلام كل من ذكر صفة وضوئه لم يذكر بأنه كان يمسح قدميه أبدا، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على قدميه مكشوفتين في الوضوء، وإنما مسح عليهما وهما مغطاتان بالخفاف أو بالتساخين أو بغير ذلك وبالنسبة للسنة لحديث كثير، حديث المغيرة بن شعبة، حديث حذيفة، حديث علي رضي الله عنه، حديث ابن عمر، حديث عائشة، حديث كثيرة كلها تشير، حديث علي رضي الله عنه هو من أكثر الصحابة أيضا رواية للمسح على الخفين. والإجماع منعقد، حكاه النووي وحكاه ابن المنذر وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، حكوا بالإجماع على مشروعية المسح على الخفين بشروط مذكورة في كتب أهل العلم. بل عدت هذه المسألة من المسائل المتواترة التي تواترت فيها الأحاديث، ولذلك يقول الناظم يقول وقد تواتر ومن تواتر حديث من كذب، الحديث الذي من كذب عليه متعمد هذا متواتر، ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ولذلك أجمع السلف على مشروعية المسح على الخفين، حتى قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين فيه 40 حديث. ابن المبارك رحمه الله أيضا يقول فيه 70 حديثا. ولذلك أجمع أهل السنة على مشروعية المسح على الخفين وذكروا العجيب أنهم ذكروا مسألة المسح على الخفين، ذكروها في مسائل العقيدة، ولعلكم تذكروا من يقرأ في عقيدة الطحاوي، عقيدة الطحاوية، يجد ذكر المسح على الخفين. والسبب في ذلك أن المسح على الخفين أصبح شعار لأهل السنة والجماعة، بخلاف بعض الطوائف الضالة. هناك طوائف ضالة خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة المسح على الخفين، فلا يرون المسح على الخفين، ولذلك أهل السنة والجماعة يذهبون إلى أن المسح على الخفين من المسائل الثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية أو المسألة الأخرى بالنسبة للمسح على الجوارب، اللي يسمونها الآن الشرابات، الجوارب، الدلاغات مثلا، يعني تختلف أساميها على حسب البلدان، اللي هي من قماش مثلا أو من قطن أو من صوف أو من نايلون مثلا، هل هذه يمسح عليها أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أنه يمسح عليها، قد دلت على هذا السنة والآثار. أما السنة فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث بعثا من أصحابه أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب جمع عصابة وهي العمامة، والتساخين كل ما يسخن القدم، ولذلك ثبت عن جمع من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، مسحوا على الجوارب، جمع مثنى جوربين ومفرد جورب، مسحوا عليه. وكانت الجوارب معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا اللفائف كانوا أيضا يمسحون على اللفائف رضي الله عنه. ولذلك المسح على الجوربين الراجح من قول أهل العلم أنه مثل المسح على الخفين من حيث الأحكام، من حيث الأحكام. ومن أهل العلم من ذهب إلى القياس، والواقع بأن القياس يلجأ إليه متى؟ إذا عدم النص، ونحن عندنا نص ولله الحمد، بل عندنا نصوص. طبعا من فقه الحديث الوارد عندنا حديث المغيرة بن شعبة، جواز استخدام الحر. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء ومن الأحرار ومن الأبطال أيضا، ومعروف بالشكيمة والبطولة والإقدام، ولذلك كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ من هذا العلماء جواز خدمة الحر للحر، خدمة الحر للحر. لكن اختلفوا بالنسبة للواقعة. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام خدمته شرف، ولذلك كل واحد من الصحابة يتمنى أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا يؤخذ من هذه الأحكام التي ذكرت، من جملتها خدمة الحر للحر. لكن إذا طلب الشخص من حر أن يخدمه فما حكم ذلك؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز ما دام أنه قبل ذلك، وأيضا يكون له منة، أيضا يرى بأنه متفضل وليس من باب الحق مثلا الذي يعتقده. أما إذا كان من باب الامتهان أو الإهانة، هذا كرهه العلماء، كرهوا أن يستخدم الإنسان حرا من باب إهانته مثلا. أما من باب التفضل والتكرم ويكون له منة عليه، فيجوز للشخص أن يخدم الآخر. وقد جرت العادة عند الناس منذ قديم الزمان خدمة أهل العلم، خدمة أهل العلم اقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى أن حديث المغيرة بن شعبة كان في غزوة تبوك، كان في غزوة تبوك، وتعلمون بأن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة التاسعة من الهجرة. فكانت هذه الحادثة، حادثة نزع، محاولة نزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام من قبل المغيرة، كانت في السنة التاسعة، يعني في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء كان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن جرير أسلم بعد نزول آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مما يدل على أن المسح الخفين يعني باق ولله الحمد والمن. المسألة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفي قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث شرط من شروط صحة المسح على الخفين، وهو أن يلبسان على طهارة، أن يلبسان على طهارة، بمعنى أن يلبس المكلف الخفين وهو على طهارة، وهو على طهارة. قال فإني أدخلتهما طاهرتين، والعلماء هنا قالوا ما المقصود بأدخلتهما؟ هل المقصود القدمين أو الخفين؟ اختلفوا في هذا، والذي يظهر والله أعلم أن الذي يدخل القدم هو الذي يقول أدخلت القدم الخفة، أدخلت القدم الخفة طاهرتين، يعني متوضئا صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى رفع الحدث الأصغر، رفع الحدث الأصغر. فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني القدمين، المقصود بذلك القدمين. ولذلك من شروط صحة المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة. فعندنا فرق بين طهارة البدن وطهارة الخف. أما طهارة البدن فشرط من شروط صحة المسح على الخفين لابد. ولذلك من لبس الخفين أو الجوربين أو أي شيء يغطى بهم القدمين على طهارة جاز له المسح، أما من لبسهما على غير طهارة فلا يجوز له المسح. إذن لابد من أن يكون متوضئا قبل لبس الجوربين أو الخفين. أما طهارة الخف أو الجورب فهل محل خلاف، هل يجوز المسح على جوربين غير طاهرين غير طاهرين؟ هذه فيها تفصيل. أولا إذا كان أصل الجوربين أو الخفين من جلد النجس فلا يجوز المسح عليهم، لا يجوز المسح، كأن يكون من جلد كلب أو من جلد ميتة لم تذكى مثلا، أو من جلد ما لا يؤكل لحمه في الحياة مثلا ولم يذكى، لأن المسألة فيها كلام طويل ذكرناه في باب الآنية، فهذا ما يمسح عليه. لا بد من شروط صحة المسح على الخفين طهارة الخفين، أصل طهارة الخفين أو الجوربين. الأمر الثاني إذا كانت نجاسة على الخف، نجاسة على الخف أو على الجورب مثلا، هل يجوز المسح عليهما إذا كان لبسهما على طهارة لكن الجورب فيه نجاسة، فيه نجاسة؟ فهذا ينظر، فإن كانت النجاسة في محل المسح الذي هو ظاهر القدمين كيف يمسح عليهما؟ فإنه سيعدي النجاسة من محلها إلى محل آخر. فلو كانت النجاسة على طرف قدم المكلف ومسح عليهما وسع دائرة النجاسة، وسع دائرة النجاسة. لكن لو كانت النجاسة في أسفل الخف مثلا أو أسفل الجورب في الغالب يحصل هذا والمكلف يعلم بها، فإذا مسح على الجوربين ما حكم مسحه؟ الجواب مسح صحيح، مسح صحيح، لكن هل يصلي بالجوربين؟ هذه مسألة أخرى. فمن حيث صحة المسح على الجوربين اللذين فيهما نجاسة في غير محل المسح مثلا أسفل القدمين فالمسح صحيح، المسح صحيح، ولكن هل يصلي بهما؟ لا. لماذا؟ للقاعدة الشرعية أن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهر، والثوب هنا اللي هو الجورب نجس ما يصح أن يصلي فيه. لكن ممكن أن يتوضأ بعض الناس، قد يتوضأ ويمسح على جوربين نجسين بعلمه يعلم، لكن ليس لا يريد الصلاة، يريد لمس المصحف على قول الجمهور، يريد القراءة في المصحف على قول الجمهور مثلا، ها؟ فلذلك ممكن في مثل هذه الحال شخص الآن ما يريد يصلي لكن يريد لمس المصحف، يريد يقرأ في المصحف، يجوز وتحت قدميه في الجوربين نجاسة؟ الجواب نعم يجوز، بارك الله فيكم. هذه مسألة حقيقة مهمة. بالنسبة لكيفية المسح، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على ظاهر الخفين، ظاهر الخفين، فيبدأ من مقدمة أصابع القدمين ويمسح بقية القدم حتى يخرج بهما إلى فوق الكعبين، لأن فرض الغسل في القدمين إلى الكعبين، قول الله تعالى وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، إلى هنا بمعنى مع. وورد عن علي رضي الله عنه كما عند البيهقي وغيره أنه كان يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاهم، لكننا رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه، على ظاهر خفيه، ولذلك المسح يكون على ظاهر الخفين. طبعا هنا لم يرد مسألة التعقيد ولا كيف ولا بداية المسح يعني ولا نهاية المسح، لكن جاءت في أحاديث أخرى، جاءت في أحاديث أخرى منها أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت للمسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر. إذن هناك فرق بين المقيم وبين المسافر، المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بلياليهن. هذا بالنسبة لمدة المسح. المسألة التي بعدها بالنسبة لي بالنسبة لبداية المسح على الخفين ونهاية المسح على الخفين، متى يبدأ المسح على الخفين؟ هل من لبس الخفين أو من لبس الجوربين؟ يعني هذه المسألة من أهم المسائل في هذا الباب. من أهل العلم من ذهب إلى أن المسح يبدأ من بداية المسح من بداية لبس الخفين والجوربين، وهذا من أضعف الأقوال، هذا من أضعف الأقوال. قالوا بأنه يبدأ المسح على الخفين من بداية لبسهما. طبعا إذا ذكرت أن الخفين أقصد كل ما في معنى الخفين، تنتبهون لهذا المسألة. الآن أغلب الناس ما يلبسون الخفاف، يلبسون الجوارب، يلبسون الجوارب. القول الثاني قالوا بأن المسح على الخفين وما في معناهما يبدأ من أول حدث بعد لبس، من أول حدث بعد لبس. فإذا رجل توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخفين أو الجوربين وصلى ثم عاد ونام مثلا الساعة الثامنة، قالوا يبدأ المسح على الخفين من وقت الحدث، والنوم حدث كما لا يخفاكم، ناقض من نواقض الوضوء، النوم المستغرق، قالوا يبدأ من أول حدث بعد لبس. القول الثالث وهو القول الراجح أن المسح على أن بداية المسح على الخفين يبدأ من أول مسحة بعد حدث، أول مسحة بعد حدث. المثال السابق رجل توضأ ثم لبس الجوربين، صلى الفجر، رجع، نام الساعة الثامنة أو التاسعة، استيقظ الساعة العاشرة، لم يتوضأ بعد، الساعة الثانية عشرة ظهرا توضأ فمسح على الجوربين. من الساعة الثانية عشرة ظهرا يبدأ المسح على الخفين أو الجوربين أو ما في معنى الخفين. متى ينتهي؟ ينتهي اليوم الثاني الساعة العاشرة، الساعة الثانية عشرة ظهرا، لأن المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. بالنسبة للمسح على الخفين شدد كثير من أهل العلم في مسألة الخفاف والجوارب، واشترطوا فيها شروطا ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ومن ذلك أن يكون صفيقا وأن لا يكون مخرقا، وأن إمكانية المشي به وأن يثبت بنفسه، وذكروا أشياء من هذا القبيل. والذي يظهر والله أعلم أن القاعدة في هذا الباب أن الشريعة جاءت فرخصت في المسح على الخفين من باب التيسير والتسهيل على الناس، من باب التيسير والتسهيل على الناس. ووضع مثل هذه الشروط التي ليس لا يدل عليها نص، هذا يخالف مقصود الشرع من التيسير على الناس، من التيسير على الناس. قد ذكر شمس الدين ابن القيم وغيره قبله شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة رضي الله عنهم ليس كل واحد منهم يلبس الخفاف، يعني ليس كل صحابي قادر على شراء الخفاف، والغالبية كان عندهم قلة ذات اليد، ولذلك كانوا يضعون اللفائف، اللفائف يلفون على الأقدام ويمسحون عليه، وبعضهم يلبس التساخين اللي هي من القماش أو القطن. فلا بد وأن يظهر شيء من القدم، لا بد وأن يظهر شيء من القدم، ولذلك اشتراط عدم وجود خرق في الجورب أو الخف مثلا، اشتراط أن يعني إمكانية المشي به وثبوته بنفسه، هذه ليس عليها أدلة. والضابط في هذا أن كل ما يطلق عليه خف أو جورب فيجوز المسح عليه. على هذا الخفاف الموجودة في الغالب هذه مستوفية الشروط. الجوارب إذا كان فيها شيء من الخروق مخرقة مثلا، فإذا كان هذا الجورب لم يسلب اسمه، يعني كل من نظر إليه قال هذا جورب، هذا جورب، يمسح عليه حتى ولو كان فيه شقوق. أما إذا كان الخروق كثيرة تظهر مثلا جزء كبير من القدم، لا ما يمسح. لماذا؟ لأن من رآه قال هذا ليس بجورب، هذا ليس بجورب. الجوارب الشفافة العلماء يشترطون أن يكون صفيقا يعني غليظا. الجوارب الشفافة مثل الجوارب النسائية واللي يلبسها كثير من الرجال إذا لبسوها على طهارة، ما المانع؟ أن من الفقهاء من يشترط أن لا ترى البشرة من ورائها. والواقع بأن أحيانا المشقة في نزع الجوارب الخفيفة كالمشقة في نزع الجوارب الصفيقة، وكالمشقة في نزع الجوارب الخفاف عفوا كالمشقة في نزع الخفاف. ولذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم جواز المسح على كل ما يسمى خفا أو جوربا عرفا، ما دام أن الناس يتعرفون على أن هذا جرب، حتى ولو كان فيه شقوق يسيرة مثلا أو مثلا صفيق عفوا غير صفيق، بمعنى ما يسمى بالجوارب الخفيفة، لأن قاعدة الشريعة أن التيسير، وهذا المسح على الخفين يندرج تحت هذه القاعدة العظيمة من قواعد الشريعة. وكان المسح على الخفاف والجوارب معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عنه في حديث واحد، مع وجود المقتضي مع كثرة الحاجة إلى ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه شخصا قال له هذا خف لا تمسح عليه أو شيء من التساخين أبدا، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الناس يمسحون على كل ما غطى القدمين، على كل ما غطى القدم، وهذا من تيسير الشريعة ولله الحمد والمن. يبقى السؤال حول الجوارب الرياضية الآن التي تحت الكعبين. توجد جوارب صغيرة يلبسها مثلا بعض الرياضيين، بعض الذين يذهبون للتريض والمشي، أو النساء في البيوت جوارب صغيرة لكن تكشف الكعبين، يعني الكعبان يظهران، هل يمسح عليهما؟ جمهور العلماء على المنع، جماهير أهل العلم على المنع، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز المسح عليهما، لأن يصدق عليهما أن يقال بأنهما يعني خفاف أو جوارب، وهذا ما ذهب إليه أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، وجمع من السلف كانوا يرون جواز المسح على الخفاف أو الجوارب التي تظهر القدم، تظهر الكعبين. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الاحتياط الأخذ بقول جماهير أهل العلم، لأن فرض الكعبين الغسل مع القدمين، فكذلك الخفاف والجوارب يشترط أن يكون قد غطى محل، محل الفرض. هنا مسألة أخرى، وهي هل الأفضل المسح أم الغسل؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول على أن الغسل أفضل، هذا القول الأول على أن غسل القدمين أفضل، بمعنى يقول يعني أصحاب هذا القول، يعني لو أن رجلا لبس الجوربين على طهارة ثم أراد أن يتوضأ، فيجوز، فالأفضل في حقه إذا لم يشق عليه أن يخلع الجوربين وأن يغسلهما في لما يتوضأ يغسلهم. قالوا هذا الأفضل. لماذا؟ قالوا لأن الأصل هو الغسل في القرآن والسنة، هو الأصل، فما دام أنه لا يشق عليه فيغسل القدمين. القول الثاني قالوا المسح أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، وقالوا بأن الله، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة، ولذلك قالوا بأن المسح أفضل. القول الثالث وهو الذي رجحه ابن القيم وجمع من أهل التحقيق، قالوا بأن المكلف لا يتكلف، المكلف لا يتكلف، فإذا كان قد لبس الخفين أو الجوربين على طهارة فالأفضل المس عليهم، وإذا كان قد كشف قدميه فلا يلبس ليمسح عليهما، وإنما الأفضل غسل القدمين. واضح؟ فرجل الآن قد تطهر ولبس الخفين ثم جاء ليتوضأ فلا ينزع ليغسل، لا ينزع الخفين أو الجوربين ليغسل، فالأفضل أن يمسح عليه، الأفضل أن يمسح عليه. أما رجل متطهر، رجل متطهر ولم يلبس الخفين فأراد أن يتوضأ، فالأفضل أن يغسل القدمين في الوضوء ولا يلبس ليمسح. واضح؟ لا يلبس ليمسح، وهذا قول حقيقي يجمع فيه الأقوال الأخرى، وهو قول محقق، ولذلك الأفضلية راجعة إلى الحال، راجعة إلى الحال. طبعا بالنسبة لنهاية المدة، نهاية المدة بالنسبة للمسح تكون بأحد ثلاثة أمور: أولا إكمال المدة الزمنية المقررة شرعا، يوم وليلة للمقيم، ثلاث أيام بلياليهن للمسافر. إذن هذا الأول بالنسبة للمقيم، يوم وليلة. الثاني بالنسبة للمسافر، ثلاث أيام بلياليهن. الثالث حصول الحدث الأكبر. الحدث الأكبر ما هو الحدث الأكبر؟ الجنابة بالنسبة للرجال والنساء، والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة. ولذلك ينتقض المسح على الخفين بوجود الحدث، بوجود الحدث الأكبر، بوجود الحدث الأكبر. طيب، من المسائل أيضا أنه يجوز المسح على الخفين إذا استكملت جميع الشروط، إذا استكملت جميع الشروط، يعني إذا استكمل المكلف جميع الشروط جاز المسح على الخفين، ومن انتهت مدته وكان متطهرا يجوز له أن يصلي بهذا المسح. مثال، تذكرون قبل قليل قلت لكم مثلا صاحب الساعة الثانية عشر، مثلا رجل لبس الخفين بعد صلاة الصبح، نام، ما توضأ إلا الساعة الثانية عشر، قلنا لكم هنا يبدأ المسح، مدة المسح على الخفين متى تنتهي؟ الساعة الثانية عشر من اليوم الثاني. طيب، رجل توضأ الساعة الحادية عشر من اليوم الثاني، الساعة الحادية عشر، كم باقي ساعة؟ ها، توضأ، وضوءه داخل المدة أم خارج المدة؟ داخل المدة، داخل المدة، فصلى الظهر بهذا المسح، صلاته صحيحة لأن وضوءه صحيح. طيب، بقي على طهارة ودخل عليه وقت صلاة العصر، ها، دخل عليه وقت صلاة العصر، يصلي صلاة العصر بهذا الوضوء ما دام أنه لم ينتقض وضوءه بعد. طيب، استمر على وضوء إلى صلاة المغرب، يصلي؟ نعم، يصلي بهذا الوضوء الذي مسح فيه على الخفين ما دام أنه لم ينتقض وضوءه بعد ذلك. مسائل المسح على الخفين حقيقة يعني كثيرة جدا، لكن هذه أهمها، سواء المسح على الخفين أو المسح على الجوربين أو ما يقوم مقامه، هذه أهم المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين. قال رحمه الله تعالى: بالمناسبة المصنف رحمة الله عليه يعني ذكر هنا أحاديث في المسح على الخفين وفي المذي وفي بول الصبي وفي سنن الفطرة، مجموعة أحاديث. انتقل الآن إلى بيان حكم المذي، حكم المذي. قال: باب في المذي وغيره. بالمناسبة، الذي يخرج من القبل أربعة أشياء: البول والودي والمذي والمني. البول والودي لهما يعني حكمهما واحد، حكمهما واحد. البول معروف أكرمكم الله، أكرم الله كل المشاهدين جميعا. المذي هو سائل يخرج بعد البول، سائل يخرج بعد البول، وفي الغالب أن ما ينتبه له الإنسان، يعني قد ينتبه له قطرة أو قطرتين، يعني هو إفراز من القناة البولية يشكو منه أغلب الناس. حتى شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجده الإنسان من بعد البول، فقال ينضح فرجه ويقوم. فالودي، الودي يخرج بعد البول، لكن ليس مثل لون البول، لونه يكون أخف، ولذلك له حكم البول من حيث النجاسة، من حيث الغسل أيضا. المذي سائل أبيض رقيق لزج، هذا يخرج بعد المداعبة، بعد التفكر مثلا يخرج، وأحيانا قد لا يحس ولا يشعر به الإنسان، لا يحس ولا يشعر به الإنسان، بخلاف المني. المني يحصل دفق، ولذلك يحصل بعده إكسان، وهذه مهم يا أخواني، يعني الكلام هذا التفصيل، نحن في يعني درس فقه ودرس أحكام، لأن بعض الناس للأسف، وأنا مرت علي حوادث لبعض الشباب يغتسل من المذي حتى انقطع ظهره من كثرة الاغتسال. لماذا؟ جهلا، جهلا يعتقد بأن الغسل، بأن المذي يجب فيه الغسل. وفي من الشباب من لا يغتسل من الاحتلام، يعتقد بأن الغسل هو من الجماع فقط، والسبب هذا الجهل. فأنا لما أفصل يعني هذا التفصيل، لأن هذا يتعلق به أحكام شرعية، أحكام شرعية. فالمصنف رحمة الله اللي ذكر هنا حديث علي رضي الله عنه، ويتعلق بمسألة المذي، يتعلق بمسألة المذي. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. مذاء صيغة مبالغة على زنة فعال، يعني كثير المذي، ولذلك الناس تجد بعضهم كثير المذي وبعضهم قليل، بل بعضهم لا يعرف المذي. في ناس يقول أنا ما أعرف المذي، هذا ما أعرف، وفي ناس متوسطين، يعني متوسطين، وهذا واقع الناس، وهذا أقوله من خلال تجربة مع الناس، من خلال الأسئلة. يقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. في رواية البخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك، وانضح فرجك. طيب، هذا الحديث تحته مجموعة مسائل وأحكام. الآن عرفنا المذي، عرفنا المذي، المذي سائل أبيض لزج رقيق يخرج متى؟ عقيبة تفكر مثلا، أو عقيبة مداعبة مثلا، ها؟ وذكرت بأن هذا يخرج أحيانا خلسة، يعني ما يخرج ولا يشعر به الإنسان، فيجد أثره، فيجد أثره، ولذلك ما يشعر فيه. لماذا؟ بخلاف المني، المني بعد فتور وكسل، أما المذي فيخرج. من المسائل: أولا، علي بن أبي طالب من هو؟ هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، هو أول من أسلم من الصبيان، أسلم وعمره 10 سنوات رضي الله عنه. وقول علي لمكان ابنته مني، من يقصد؟ فاطمة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام زوج عليا فاطمة، وهي أحب أولاده إليه، أحب أولاده إليه رضي الله عنه، أم الحسن والحسين ومحسن رضي الله عنه. يقول علي: كنت رجلا مذاء، يعني شديد الإمذاء، شديد الإمذاء، لأن هنا مذاء فعال على زنة فعال صيغة مبالغة، يعني كثير المذي. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني، وهذا من أدبه رضي الله عنه. لماذا؟ لأن المفتي من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل هو زوج ابنته، وهذا مما يستحى منه، هذا مما يستحى منه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء من الإيمان في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الإيمان 74 شعبة، في لفظ 64 شعبة، علىها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء هو هيئة راسخة في البدن تورث انكسار، يظهر آثاره في حمرة في الوجه، يظهر آثاره في صمت مثلا، تمنع الإنسان من أشياء قد تكون أحيانا مباحة من حيث الأصل لكن يمنعه موقف مثلا أو شيء، مثل مسألة علي رضي الله عنه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حمله العلماء على معنيين. على المعنى الأول، على أن الذي فقد الحياء يفعل ما يشاء، على أن من فقد الحياء يعني فقد خلق الحياء يفعل ما يشاء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا ذهب الحياء تفعل ما تشاء. والمعنى الثاني حملوه على معنى محمود، أنك إذا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي، يعني من هذا الشيء المشروع المباح فاصنع ما شئت، يعني أقدم، إذا لم تستحي فأقدم عليه، أقدم عليه. لذلك قالوا هو إخبار، قيل إخبار بمعنى الأمر، مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وممكن الجمع بين المعنيين، ممكن الجمع بين المعنيين. من فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في الفتوى، في السؤال، يعني يجوز للشخص أن يوكل شخصا بالسؤال عنه، السؤال عنه. ولذلك علي رضي الله عنه كلف المقداد بن الأسود الكندي، وكان صاحبا وصديقا لعلي، أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأقامه مقامه، أقامه مقامه. ذهب المقداد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام على أنه هو السائل، هو السائل. وهذا الذي يظهر. لماذا؟ لأنه الحديث قال، جاء قال: اغسل ذكرك وتوضأ. فلعل المقداد قال: يا رسول الله ما تقول في رجل مذاء؟ قال: اغسل، يعني اغسل ذكرك، شار إليه، لأن الناس في الغالب يكنون في مثل هذه الأشياء. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. ورواية الصحيحين المتفق عليها بين البخاري ومسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ، وكأنه قال له: ما تقول في رجل، ما تقول في رجل. ولذلك يجوز التوكيل في الفتوى، يعني طلب الفتوى. وفي الغالب أن هذا في النساء يعني أفضل. المرأة قد تستحي فتكلف زوجها، تكلف أخاها مثلا، يسأل الشيخ المفتي مثلا. طيب، وهل يجوز التوكيل في الدرس؟ ها، يجوز الواحد يقول: أحضر الدرس عني اليوم؟ الجواب نعم. طيب، أين الدليل؟ فعل عمر رضي الله عنه، يقول: كنت أتناوب أنا وأحد الأنصار، هو يحضر يوم وعمر يحضر يوم، فكان عمر ينيب هذا الأنصاري، يخبره بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل، لأنه يذهب إلى عمله رضي الله عنه. وهكذا، فيجوز للشخص مثلا مواظب على درس من الدروس وحريص، لكن شغله شاغل، منعه مانع، حصل له طارئ، يقول للشخص مثلا: اذهب عني هذا اليوم. أو يكلف شخص مثلا ممن يحضر، يقول: بعد الدرس، الآن بعد الدرس تخبرني بما حصل، بما حصل. والآن ولله الحمد هناك أشياء توكلها أنت في الواقع، يعني تختلف عن الأشخاص، وهي التسجيل، مثل ما نحن الآن فيه ولله الحمد والمنة، وهذه نعمة من نعم الله، أن الشخص الآن يستطيع أنه يراجع الدروس المسجلة. الآن تجدون الآن مثل الدرس هذا أو غيره موجود على المواقع، مثلا الشخص اللي فوته الدرس يقوم فيراجع. ونعرف أشخاص من طلابنا ولله الحمد ما يفوتهم درس، فإن غابوا بأبدانهم حضروا من خلال هذه التقانات ومن خلال هذا البث، وإذا ما استطاعوا رجعوا إلى التسجيل، رجعوا إلى التسجيل. أيضا من فوائد الحديث أنه بالنسبة للمذي، المذي يوجب الوضوء فهو ناقض من نواقض الوضوء. وعندنا قاعدة مهمة جدا، أن كل ما خرج من السبيلين سواء كان طاهرا أم نجسا فإنه ناقض للوضوء. واضح؟ كل ما خرج من السبيلين سواء كان طاهرا أو نجسا فإنه ناقض من نواقض الوضوء. فالمذي ناقض من نواقض الوضوء. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجزئ في المذي الاستجمار، وإنما لا بد فيه من الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. من فوائد هذا الحديث أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره دليل على أن المذي حدث وفيه نجاس، فيه نجاس. فأما كونه حدث فلقول النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره، ولم يقل يغسل المذي ولا طرف ذكره أو رأس ذكره، قال يغسل ذكره، فدل هذا على أن المذي حدث ونجس. أما الحدث فغسل الذكر، فيغسل الذكر الذي هو الذي خرج منه، المحل الذي خرج منه، ويغسل ذكره كاملا. وأما النجاسة فهي غسل المذي، غسل المذي، وذلك لنجاسته، وذلك لنجاسته. من فوائد الحديث أيضا أن أيضا من مسائل الحديث هل يغسل المذي الذي انتقل إلى الثوب أو الإزار أو السروال مثلا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله، أمر بغسل المذي، قال يغسل ذكره ويتوضأ، وقال اغسل ذكرك وتوضأ، وقال توضأ وانضح فرجك. فدل هذا على أن المذي نجس، لكن نجاسة المذي يقول بعض العلماء بأنها ليست مغلظة كالبول، بدليل قال انضح، قال انضح، والنضح يدل النضح لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه العصر والغسل كما يحصل في البول، في غسل البول. ولذلك من إذا انتقل المذي إلى الإزار أو السروال أو الثوب مثلا ينضح نضحا، والنضح هو أخذ كف من ماء وصبه على المذي، على مكان المذي، هذا هو النضح، بخلاف الغسل فإن الغسل فيه عصر بحيث يخرج الماء معصورا من الجهة المقابلة. قال وعن عباد بن تميم رضي الله عنه ما شاء الله وصلنا كم ساعة ولا باقي؟ طيب خلونا ناخذ هذا الحديث، أنا كان بودي والله أني أستمر، لكن عموما عباد بن تميم بن عبد الله بن زيد بن عاصم قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. إيش رأيكم نترك الحديث هذا؟ لأن هذا حديث يحتاج حقيقة تفصيل، أظن أسئلة كثيرة عندي. الآن مضى علينا تقريبا يعني 50 دقيقة أو أكثر، نكتفي بهذا، نأخذ أسئلتكم، بارك الله في الجميع. طبعا وردتني أسئلة من الدرس السابق متأخرة. طبعا سؤال يقول هل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم الاستياء بصفة معينة؟ وهل قول بعض الناس ارمي تلك الخشبة وكلام من هذا القبيل يعتبر استهزاء بهذه السنة؟ أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة في استعمال السواك من حيث اليد اليمنى أو اليسرى، صفة خاصة يعني، ولكن ذكرنا الخلاف وقلنا بأن من أهل العلم من ذهب إلى أن يستعمل السواك بيده اليمنى، من أهل العلم من ذهب إلى أن يستعمل بيده اليسرى، من أهل العلم من فرق وقال إذا كان لإزالة شيء في الأسنان أو اللثة فباليسرى، وإذا كان لمجرد تطبيق السنة فباليمنى. ويستدل ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره أو وطهوره وفي شأنه كله، فذكرنا. لكن أن يأتي حديث بأن سلم استعمل بشكل يعني بصفة ذكر صفة خاصة استعمل يده استعمل سواك بيده كذا، هذا ما ثبت. الجواب على سؤالك الثاني قول الشخص لآخر ارمي الخشبة هذه، هل هذا يعد من قبل الاستثناء؟ هذا يختلف باختلاف القصد، باختلاف الحال، باختلاف الوضع. فإذا قال ارمي الخشبة عنك هذه من باب زجر الشخص أنه يستاك بحضرة الناس، هذا لا يعد استهزاء، لأن من العلماء من كره الاستياك بحضرة الناس، وقلنا في الدرس السابق بأن هذا مردود، والبخاري رحمة الله عليه بوب باب استياك الإمام بحضور الرعية وأمام رعيته، ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما استاك. أما إذا كان أصلا يعني يقول بأن يستهزي ويقول هذا الكلام من باب الاستهزاء يعني هذا يقوله، فهذا يرجع فيه إلى القضاء مثلا، لأنه أحيانا قد يصدر الشيء المكثر ولا يكفر الشخص لوجود مانع كجهل أو إكراه أو تأويل مثلا، أو تأويل، يعني بعض الناس جاهل ما يعرف السنة فيها، ليس كل الناس يعرفون سنية الاستياك، فيفهم ويعلم. بارك الله فيك. سؤال شيخنا يقول هل صحت قصة الشاب علقمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما استطاع النطق بالشهادتين وهو على فراش الموت بسبب غضب أمه عليه؟ هذه القصة لا أصل لها، وللأسف يروجها كثير من الخطبة والوعاظ يروجونها على الناس، وهذه ليس لها أصل، نبه الناس على هذا. الأخ يسأل يقول ما هو الشرح؟ أخي الفاضل أنا يوسف درامي بارك الله فيك، أنا لا أتقيد بشرح معين، وإنما أحضر من هنا ومن هنا وألقي ارتجالا بارك الله فيك. السؤال توجد مسابقات على تويتر مثل أن تتوقع نتيجة مباراة بشرط أن تتابع حساب الفريق وتتابع حساب مطعم لكي تدخل في السحب وتحصل على 5 كوبونات مثلا كذا مجانية، ما حكم هذه المسابقات؟ أخي الفاضل إذا كانت هذه المسابقات فيها دفع مثلا مبالغ مالية فهذه ميسر وقمار حتى لو كان شيئا يسيرا، فكل مسابقة تقوم على الغرم أو الغن فهي ميسر. أما إذا كان لا تدفع في هذا الشيء مطلقا ولا تخسر في هذا الشيء فينظر طبيعة المسابقة من حيث كونها مباحة ومن حيث كونها ممنوعة بارك الله فيك. ما هي الأحكام؟ هل هي أحكام تجويد القرآن؟ يظهر الأخ هذا السائل مشكل عنده مسألة عنوان الدرس أظن، لا هذه عمدة الأحكام، عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، وممكن أخي الفاضل الرقم هذا من السعودية طبعا، ممكن ترجع بارك الله فيك إلى أول درس في هذه الدورة بينا ما معنى عمدة الأحكام، من مؤلف عمدة الأحكام، ما طبيعة عمدة الأحكام، ارجع لهذا بارك الله فيك. الأخ يقول يقين الإسلام من ليبيا، أنا ما أدري هو يسأل عن حكم التسمية بيقين الإسلام أو اسمه يقين الإسلام، ما أدري والله، لكن عموما إذا كنت تعرف بنفسك فأهلا وسهلا ومرحبا. إذا كنت تسأل عن حكم التسمية بيقين الإسلام ف فهذه من التزكيات. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن يعني غير الأسماء التي فيها تزكية. ما حكم تشغيل الأغاني في حفلة الزفاف، حيث أننا إذا نصحنا أقاربنا بعدم تشغيلها أو استبدالها بالدف يصفوننا بالتشدد؟ أخي أو أختي مثلا سأل، ما أدري، لكن عموما بالنسبة لحفلات الزواج يشرع فيها الضرب بالدف للنساء في قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك للرجال، ولكن خالف في هذا الجمهور. ويعلم الناس ويعرفون. وقضية التهمة بالتشدد في إذا كان الشخص فعلا متبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ومستقيم على سنته لا يضره ذلك، يعني ما ضر النبي عليه الصلاة والسلام، ما ضر الصحابة الكرام، وهذه سنة قديمة، يعني رمي الناس بالتشدد ويعني كذا، فلا يؤثر في الإنسان من حيث أنه يعني يعلم يوجه، لكن برفق ولين ويبين الأحكام الشرعية. الناس يجهلون، الناس يجهلون، لكن عموما الإنسان الذي بالنسبة لحفلات الزواج الذي وجد فيها منكر ذهب العلماء جمهور العلماء إلى أن الشخص الذي يستطيع أن يغير منكر يذهب، والذي لا يستطيع لا يذهب. لكن يرد إلينا إشكال، وهو أن بعض الناس يقول إذا ما ذهبت سيتسبب في مفسدة كبيرة وهي قطيعة الأرحام، فنقول له اذهب أدي الواجب ثم انصرف وقت وجود المنكر، وقت وجود المنكر. سؤال هنا يقول أحد الإخوة من الله عليه بالاستقامة، كان له مال حرام يريد التخلص منه، لكن والدته طالبته بإعطاء المال لها، وإلا قاطعته وتبرأت منه، والأخ يعيش حالة صعبة وفي حيرة، فهل يجوز له ذلك؟ لا يعيش في حيرة ولله الحمد. أهم شيء أن يتوب إلى الله عز وجل، والتوبة لها ثلاث شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. طيب بالنسبة لهذا المال، الأصل أنه يتخلص منه بغير نية الصدق، يتخلص منه بغير نية الصدق. الآن هو يريد أن يتخلص منه، ومعلوم بأنه لن يتصدق به، ووالدته محتاجة إليه، ممكن يعطيها يعطيها، لكن لا يأكل منه. إذا قدمت له الوالدة شيء لا يأكل منه، حتى لا يجر لنفسه نفع من وراء هذا التخلص من المال الحرام، يعطيه والدته لا بأس، يقضي به دين لوالدته لإخوانه مثلا، فلا يكن في صدره حرج منها، خاصة أن الوالدة تهدد بالقطيعة. فالشريعة ولله الحمد شريعة يسر، يعني ما تضيق على الإنسان، قاعدة الشريعة العظيمة المشقة تجلب التيسير، فأخبره بهذا بارك الله فيك. سؤال ما هو الدليل على أن بداية احتساب مدة المسح تبدأ من أول مسحة بعد حدث؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، وليس هناك دليل، يعني ليس هناك نص صريح في هذا، وإنما هذه مسألة خلافية ذكرت لك أنا قبل قليل فيها ثلاثة أقوال، وإنما العلماء أرجعوا ذلك إلى أصل مسألة المسح، أصل مسألة المسح على الخفين. قال المسح على الخفين، فإذا شخص مثلا لبس الخفين ثم أحدث فكأنه لم يلبس الخفين، كأنه رجل خالع لجوربيه ولخفيه، فلما مسح عليهما بدأت مدة المسح من بعد هذا الحدث. فلك أن تتخيل رجل الآن متوضئ ثم أحدث وبقي إلى قريب الصلاة القادم، نقول ما تصلي حتى تتوضأ. الشخص الآن لبس الخفين على طهارة ثم أحدث، هو لا يريد الصلاة، فيعني ليس هناك فرق بينه وبين الكاشف لقدمه. هذا قول أهل التحقيق بارك الله فيك. يقول ما حكم وضوء شخص يضع لاصقة الجروح على أصبعه فلما أراد غسل يديه أمر الماء على جميع أصابعه واكتفى بذلك من دون أن يمسح على موضع اللاصق؟ لا، إذا كان اللاصق الطبي هذا على موضع في أصبعه يمسح عليه، يضع ويمسح الماء من أعلى اللاصق، لا بد من مسحه، لا بد من مسحه. أما يغسل بقية البدن ويترك هذا فقد أخل بوضوئه. هذه الأسئلة التي وردتني إن شاء الله نلتقيكم في المجلس القادم يوم الأربعاء القادم على خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.